تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. بعض فحديثنا ما زال متصلا مع كتاب الترشيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح الشيخ محمد بن عبد الصالح الحسيني رحمه الله، وذكرنا ما كان من النهي عن الشرك والعياذ بالله وألوانه، وحديثنا الليلة مع أسباب هذا الشرك، وأن من هذه الأسباب التي ذكرها رب العزة جل وعلا هي مسألة الإطراء والغلو ومتفقد أحوال الناس. لابد بذاكرة مثلا لأول خليقة هذا الزمن الذي تحدث عنه ربنا جل وعلا. خلق الله عز وجل آدم، وكان من قدر الله جل وعلا ما جرى لآدم فأنزل آدم إلى الأرض. نزول آدم إلى الأرض كان في حفنة من المخلوقات تكلمت عنهم الملائكة، طبعا مسألة خلافية طويلة من أهل العلم المفسرين، لكن الشاهد منها أن هذا الزمن حين نزل فيه آدم كان الإقرار والعبودية من بني آدم لرب البرية جل وعلا، صحيح؟ واستمر بهذا الحال حتى الجحود والكفر الذي وقع فيه إبليس عليه لعنة الله ما كانت كفرا لله جل وعلا، إنما كان كفرا بأوامر من؟ بأوامر الله، صحيح؟ يعني لم يقل إبليس أنا لا أعبد الله تعالى ولا أقر الله عز وجل بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكنه عطل أوامر الله جل وعلا وجحده، صحيح؟ وحتى لما أراد أن يتكلم بكبره وعلوه في الأرض فقال ربي لما تكلم عن الإنذار قرب الرب أنذرني إلى يوم إيه، فحتى في ألفاظه التي قالها أقرب بالربوبية، مش كده؟ نزول آدم إلى الأرض ونزول هذه الذرية من أولاد آدم إلى نوح ما كان هناك إلى يوم إلا الله عز وجل، يعني أولاد آدم مخالفة ولد آدم لأن الله جل وعلا في خطر أخيه ما كان أيضا كفرا بالله، إنما كان تعطيل لحدود الله أو الوقوع في أوامر الله جل وعلا. ثم جاء زمن نوح، هذا الزمن هذه الحقبة من الزمن من بني آدم إلى نوح عليه السلام كان فيها هناك من الصالحين ومن الصالحين، يعني في عباد وآد يحب الله عز وجل يحب رسول الله يحب كلام الله يبلع على أوامر الله، وكان هناك آخر معطل لأوامر الله، حتى أن بعض العلم قال إن نوح عليه السلام ما كان يعلم أن ولده من الكافر، لأن الله عز وجل أمر أن يأخذ في السفينة من إيه؟ لا يحمل معه إلا الصالح، لا يحمل معه إلا المسلم، ومع ذلك قال لولده قال يا بني أركب معنا. فوجود هؤلاء الناس الذين تعبدوا الله عز وجل وضعوا منهم الصلاح كان هناك منهج مخالف لمنهج الله جل وعلا في إطراء هؤلاء الناس، الإطراء بالإنسان للغلو في الصالحين، الغلو يعني عد الحد مجاوزة الحد، أنا سير على هذا الطريق إلى الكيلو مية، امشي على الطريق ده إلى الكيلو مية فتجاوزت الحد إلى 101 أو 102 أو 103 أو 104 أو 105 أو 106 هذا اسمه إيه؟ غلو، تجاوز الحد، أنت تجاوزت الحد. فكان الغلو في الصالحين في إطرائهم، لذلك لو تفتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنح الإنسان أخاه في وجهه، نقول عنه إيه؟ الله إذا الأخ إذا ما شاء الله بيصوم الأخ إذا بيصوم الأخ إذا قوام الأخ إذا صوام الأخ إذا القرآن ده ما فيه غيره، ده الأخ إذا كذا، ده الأخ إذا كذا، حتى أنه أوصى أن نحشي ترابة في وجه من المدحي، مش التراب كده ويمين في وجهه، لأن هذا الإطراء يدعو للعلو في الأرض، الإطراء. لذلك النبي نهى صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وبعدما أمن فيه نبيا فظهرت علامات النبوة وما أيده الله عز وجل فغروا بهذا إلى أن أعبدوه من دون الله جل وعلا ودعوه إلها، قالت فرقة منهم هو النصارى وقالت فرقة هو الله إلى آخره. فهذا الغلو والإفراط في الصالحين ده بدايته كده، والمحرم يعني لما انا اقول له والله الاخ لا اخ فاضل والله لا اخ اخ لا اخ والله الاخ لا، يعني الكلام ده ينفع؟ لا. ولذلك كان من سنة ده انك تقول ايه احترم في المسألة دي. حتى سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما كان يجي يتكلم معاه، شو بتتكلم عن مين؟ عن رجل تكلم فيه النبي، قال قلت تكلم فيه رب العزة جل وعلا وشهد له بالصلاح. لما ذكره في حديث ابن الغار، واتفق المفسرون في قول الله جل وعلا ولسوف يرضى، قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأبقى إلى آخر الآيات، أن هذا الرجل هو بكر الصديق إلى حين من القضائل التي ذكرها النبي بعد بكر. ومع ذلك كان حينما يتكلم فيه بعض الناس بخير فيقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون اغفر لي ما لا يعلم. الاطراء ده لو مع واحد تلون تبقى مصيبه مصيبه، لانه يذهب بنفسه اولا اللي انت بتتكلم فيه ده ان يعلو بنفسه وينسب الخير لنفسه وينسب النجاح لنفسه، والعياذ بالله يتكبر على عباد الله. وأن العلم وضعه لمسألة طلب العلم ومسألة القرب من الله والعلو عند الله بالتواضع بين الناس. ولذلك النبي لما تكلم عن المتواضعين كان تكلم عن رجل ايه اشعث اخمر مدفوع بالابواب، فاقسم على الله لا ابره الله، بمعنى انه رجل مش معروف، يعني مش معروف من الناس، مش اشعث غير فلان لما يدخل فلان يقوم له وعينان يقوم له وده يقدم له حاجه وده يتفضل يا عم الشيخ فلان الكلام ده. الكلام ده غلو لا يخرج من الناس الى العباده والعياذ بالله. هو ده كانت بدايه عباده غير الله، عباده غير الله. المساله كانت جدا مع ان احترام اهل العلم واحترام الصالحين دين ولا مش دين؟ دين يدعي الى الله عز وجل. يعني انت ما تشتري من الرجل الصالح، تشتري عن العلم، تشتري من العباد الزهاد الناس الصالحة، تشتريهم. الاحترام ده أمر ربنا أمرنا به، يعني العلم، لأن أنت بتحترمه من أجل من؟ من أجل الله، العلم اللي تعلمه، القرآن اللي يحمله، الكلام ربنا اللي رفعه مش إحنا كده، ربنا اللي رفعه، فهذه عليه احترامه. بس المسألة دي أحد لا تتجاوز، لا تتعدى، لأن في تعديك بالتوارث قد تصل المسألة إلى الإطراء إلى عبادة. يعني مثلا لما تكلم بعض الناس، كان مثلا الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله له ما له عليه ما عليه وأدى لهذه الأمة ولا ينكر أحد هذا الكلام، وكل أن يؤخذ منه ويرد. لكن أن يصل الأمر حينما يموت الرجل أن يعبد قبر هذا الرجل، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى من حياته أمور تعجز الدنيا، لما تجد الماء يتفجر من بين أصابعه، لما تجد الطعام ينمو بين يديه صلاة ربي وسلامه عليه، وفي عز هذه النشوة، النشوة في الانتصار وظهور الحق واضمحلال الباطل، يعلنها جلية ظاهرة للناس جميعا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ايه منزل الكلام في عز ما انت شايف الخير على يد النبي؟ يعني الكلام ده ذكر الامام مسلم رحمه الله من روايه ابي هريره في اكو سيدنا عمر جمعوا الطعام، فالحاجات كده بسيطه، ازواج الناس بقايا طعام والناس حوالي 3000، والنبي دعا بمطعام ودعا ودارك، فاكل الناس وامتلوا شبعوا واطعموا الروائح، اطعموا عزك الله الدوارج بالكبور، وادخروا من الطعام كتر عندهم لغايه ما حوشوا منه. وفي ظل الكلام ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا ادخله الله الجنه. لا مناسبه كلمه التوحيد في هذا المقام يا رسول الله، هو لتعلم ان هذا كله من الله، ولا رسول الله الا رسول. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انه انما الهكم اله واحد. الكلام ده يوضح ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقول هذا عيسى ابن مريم كان بيننا هو ابن الله، كما فعل النصارى، كما فعل اليهود في عزير وغيره. فيقول المؤلف رحمه الله: ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين تبع مش على الصالح، لانه الكلام ده حدث بعد موته. وممكن يحصل ان واحد من الصالحين يرى بعض الغلو فيه فلا ينهى، زي واحد مثلا يوم يتمسح سعال الشيخ يقول له لما اخذ البركه مش بتحصل، تعالى روحنا عشان تحل البركه، ها؟ يوم ياخذ بقايا وضوئه يفتكره زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ كلام خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بقايا مائه صلى الله عليه وسلم، بقايا طعامه، الكلام ده صحيح. وان كان صبر المؤمن شفاء، ما اختلفناش فيه، ده كلام بعض الصالحين. ان انت تاخد بقيه واحد صالح كده شويه ماء اللي تطلبه منه، ولا مش تجري تشربه عشان تجري وراه، مش كده؟ ده كلام ده بتاع بلاد. لكن يعني بيقول ايه؟ ان صبر المؤمن بقيه رزقه، لانه شرب من الميه ليه؟ بقيه رزقه، مش النبي اوصانا بالرقيه ودعا فيها وقال تدعو عباد الله كده، وان الواحد يدخل في يديه وينفع على اخيه ويدعو له ويقرا له قران وكذا. ليه؟ عسى الله عز وجل ان يقبل من هذا الرجل الصالح هذه الدعوات فيشفى فلان، مش هو اللي فيه الفاء. لا، مساله مش كده، هو ما بينفعش ويضر، دي القضيه. فيقوم الكلام ده يضر بعض الناس، ان لا ينفع او يضر او يجلب او يمنع، الكلام اللي يضر الناس. فيقوم يكمل الكلام ده ويتنسب لكلمات زي دي، وصاحبنا سامعه هذا الرجل الصالح او العالم او كذا ويسوقش، يقول يعني هي جت على دي، ها؟ جاي بيقول له دي، يقول له عم الشيخ حط ايدك على ابني عشان الواد عيان، يقول له خد بالك مش هي دي، ده الكلام اللي انا بقوله، ربنا جعل فيه الايه؟ الشفاء. لازم ابين الكلام ده. فبعض الناس تغفل عن هذا الى ان يموت. ذلك انا لما اتكلمنا في السلسله بتاعت تصحيح المفاهيم وذكرنا مكان الغلو في بعض المتصوفين، وذكرنا زي ما ذكرنا ما لهم ما عليهم ذكرنا ما لهم، جينا مثلا عند واحد زي الامام العلامه، هذا الرجل المتاسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، احمد بن سعد. قلنا ان احمد الامام احمد عيد. هذا رجل ممن ساروا ونهجوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وانما وقع الغلو بعد موته. بعد ما مات يعني كان يجي واحد، وده الكلام ده ذكره الامام ابن تيميه رحمه الله، تعرف الامام ابن تيميه يعني خير من انتصر لهذا الدين، وخير من بارز هؤلاء الناس، يعني مشعوذه وناس بيتكلموا في الكلام الدجل والكلام ده والطرق والكلام ده، خير من قام وانتصر لدين الله جل وعلا. لما ناظرهم في مناظرته للصحيفه الاسرائيليه ذكر هذا الكلام، وقال ان الرجل كان يدين بدين الله جل وعلا، وبل حينما كان يغلو الانسان في تجاوز الحد معه، يتجاوز معه الحد زي ما بقول لك كده، يقول له حط ايدك عليه عن الشيخ ولا ياخذ بقيه ساعة، كان ينهاهم عن ذلك، يقول له اتق الله، هذا ليس بدين. انت بتعمله ده اللي النبي حدهن انك تحترم اهل العلم، ما تقدمش عليهم مثلا، لا تتقدم عليهم، لا تتكلم بين يديك، انت هو الشيخ اللي يتكلم بس رصح 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 يعني، ويبدأ يقول الكلمة كأن الواد بقى يعني هو اللي حافظ الأدلة كلها، يقوم تباشر دليلين ثلاثة أربعة، ولسه الراجل بيلتقط نفسه، بس يجي يمشي، يقوم يمشي قدامه ولا يمشي جنبيه وعاوز يطلع نفسه في الصورة والكلام ده، كل ده ما ينفعش. هو ده اسمه الاحترام يعني العلم اللي ربنا عز وجل أوصى بيه، لا تجلس حتى يجلس، لا تقوم حتى يقوم، لا تتكلم حتى يأذن لك، الكلام ده مختصر كده في أداب طالب العلم يعني. واحترام عن العلم. لكن الكلام ما يدعوكش ابدا ان انت ترفعه فيصير مثلا اله من دون الله جل وعلا، انه بينفع ويضر وبيمنع ويحجب ويعطي ويمنع، لا لا، الكلام ما يوصلش لهذا. لأن الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهو خير الناس صلى الله عليه وسلم. فكان يقع من بعض الصالحين هذه التجاوزات أن يسكتوا عن هذا الكلام، فصار دي في حياتهم وبعد موتهم. لكن لو لم يكونوا صالحين، يعني المؤلف قال كفر بني آدم وتقييم دينهم وهو الغلو بالصالحين، فلهم صالحين يعني هو مثلا ناس صالح بس بعد ما ماتوا أحدث الناس ما زي ما عبدوا آلهة من دون الله جل وعلا، بعد ما ماتوا صوروا لهم التصاوير اللي هي يعني الشيء اللي معانا قدام شويه برضه هنتكلم فيها وحكمها، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ التصاوير اللي بيصورها الناس من دون الله والوعيد في التصاوير. جاء رجل صالح عاش بسيره حسنه ومات بسيره حسنه، فلما مات قال بعض الناس فيه لو انكم صورتم له بعض التصاوير، يعمل له رساله عشان لما يشوف الرجل ده احنا رايحين وخارجين وداخلين شايفينه يذكرنا بايه؟ باللي كان عليه بالخير، فنعمل زي ما كان الخطه دي اللي حطها مين؟ ليش الملعون؟ عاوز يرسم لك خطه ويحط في خرخ الارض عشان تمشي خطوه وخطوه وخطوه لغايه ما رجلك تيجي يقبض عليك. خد بالك؟ فاحنا مش هناخدهم، احنا كل شيء كان يعملون 30. ليه ال 30 دي يا عم الشيخ؟ قال لك عشان بس لما نشوفهم نقوم نفتكر ايامهم واللي كانوا بيعملوه، فنقوم نسير على فكرتهم ونحن ننهج نهجهم وهكذا. حتى وقع فيهم الامر تدريجيا لعباده هؤلاء الجلده، خلاص مات. في الجيل اللي بعد انا وجدنا اباءنا على امه، ده اللي احنا طلعنا عليه هو بمزاجنا، كانوا يجوا هنا زي نشتاح المكان. يعني مثلا ذكرت لك قبل كده اللي كانوا بيعبدون دول انك انا ايه؟ اللات. كان اله اسمه ايه؟ اللات. اللات والعزى. اللات ده كان ايه؟ كان في راجل من في مكة من ناحية اليمن من طريق اليمن، الراجل ده كان بيلث العجين، يجيب الدقيق ويجيب الميه ويلث العجين لحجاج بيت الله الحرام جايين مسافرين، فالصحابه بيحتاجوا اكل وشرب وبتاع، فهو بيقوم على خدمته فغير الحضر، الراجل عند الحضر ده بقى يعجن عليه العجين للي مسافر يطعمه لله، بيعمل على طيب ويبقى صالح بيعمل على خير. فلما مات على رأيك قيل انه دفن في المكان ده فعبد من دون الله، وقيل انهم اتخذوا الحجر عشان كان بيتعمل فيه خير، بقى الحجر ده اللي هو اسمه اللازم اللي كان بيلد عليه يعبد من دون الله. رأيت الى اي مدى الشيطان بيستدرج الانسان؟ اهو مجرد الواحد اتخذ المكان دوت ويقول له مات المكان ده نعمل فيه ايه؟ المكان ده طالما كان فيه طاعه يبقى مكان مبارك. قلنا التقييد في الامور دي بالكتاب والسنه بقى عشان تتخذ مكان في فضل على مكان لازم يكون عندك ايه؟ دليل. ايه اللي يفضل المسجد على الطريق اللي بره؟ عشان انت بتصلي فيه، اما انت ممكن تصلي بره في الشارع. مش انت بتذكر ربنا؟ انت بتذكر ربنا في كل مكان. عشان بتقرا القران تقرا القران في اي حته. امال ايه الموضوع؟ قال لك لا، البطاعه دي ربنا عز وجل هو الذي ذكرها بهذا الفضل. لولا هذا دايما بنعتبر له عمر خاص، لولا والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت. يبقى الموضوع مقيد بايه؟ بالكتاب والسنه. بالكتاب والسنه. زي ما كنا بنتكلم عن المكان اللي بتذبح فيه في مكان كان يذبح فيه بغير الله. ليه الكلام ده؟ قالك عشان الجماعه دول لما يشوفوك يفتكروك بتعمل زيهم. لان هم كانوا فاكرين المكان ده مخصوص في قرب الى الله تعالى، وهذا لا يصح. وهذا لا يصح. فقال وقول الله تعالى دليل كلام وقول الله عز وجل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد في الدين في طريقتكم وهجيب طيب. يا أهل الكتاب اللي لأ على مين؟ أهل الكتاب هم من نزل عليهم الكتاب. عشان عايز أتفرق بين الكتابيين وبين الوثنيين. أهل الكتاب هم دول اللي كانت فيهم المدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين ثلاث. الوثني لم يخير بين ثلاث، خير بين اثنتين. تاري تقول لي عن الشيخ دول بيقولوا ان عيسى هو الله، هو ده كده الكتاب ايه ده؟ ده كفر. هو ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. هما ايه الموضوع؟ اقول لك هم عندهم بقية من كتاب هكذا سماهم والكلام ده، كانوا بيقولوا النبي عايش ولا لا؟ والنبي بينزل عليه القرآن. عشان ما يجيش واحد دلوقتي يقوم يقول لي الكلام ده لما كانوا ايام النبي، لكن دلوقتي هم قالوا غير كده وغيروا الموضوع فاحنا دلوقتي مش هنسميهم عن الكتاب. اقول لك لا، بأغنى عن أنتي وأنفكم أهل الشهر. ربنا اللي قال عنهم ذلك كده. يبقى الجماعة دول عندهم بقية من كتاب في إذنهم وبين الوثن أهل الكتاب زي اليهودي زي النصراني. الجماعة دول نزلت عليهم كتب. الكتب سميتهم أهل الكتاب عندهم بقية. أما الوثني عابد الحجر يعني لا تسمع على درجة واحدة بين المصاري أو اليهودي وبين البوذي. البوذي ده بيقعد ايه؟ يقصر يضغط الحجر بيضغط حجر بدون الله جمع عدد أو كالذي يعبد الشمس والقمر. ده لا عندوش أدي أصلا ما عندوش كتاب. السماح دول الذي أمهلهم بمسألة من ثلاث: إما أن يقبلوا الإسلام وهو الخير، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صالحون. يدفعوا الجزية إيش خاصة وكده ضريب وكل يوم زي ما مش بيدفعوها كده لو ذراع عشان أنا عايزك تفهم أحكام الدين. صح واحد كده مش فاهم حاجة لا بدينه ولا فاهم حاجة بدينك اللي يلقيك شبهة وأنت تمشي وراها وخلاص. يقول لك أهو دي لويتوا دراعنا ونشتونا وإحنا كنا بندفع غصب عننا ومنين بقى بتقول لكم دي إخوة دين؟ يقول لك لا الموضوع مش كده. هذا المال الذي يدفعوه إنما يستفيد بأضعاف يرجو أضعاف هذا المال يدفع عشان يعيش في ظل حلال الإسلام. يقوم هو عايش لحكم ماشي بين الأمة الإسلامية. لو واحد يتعدى عليه له حقوق. قال ولي الأمر ولي الأمر يختص بمن تعدى عليه حتى ولو كان مسلم. لو جه واحد عشان يقتله يغادر عنه المسلمون يقاتلوا عنه. ليه؟ لأنه ما زال فين؟ داخل حضيرة الدولة الإسلامية بيحتمد حماه. فامتثل هذا الأمر وإن القتال دي كانت الأخيرة وقلما وجد هذا. الوثني خير بين الشتين. عامل الصالح بين انه يقاتل بين انه يسلم وبين انه يقاتل. ملوش الثالثة دي. ملوش انه يدفع جزية ويعيش. ليه؟ لأن الله عز وجل حرم أن يعبد غيره. مسألة أن يعبد في الأرض غير الله عز وجل دي مسألة لا يعقلها الله سبحانه وتعالى. وفرض الله عز وجل عليهم القتال فيستسلموا لله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها. طوعا أو إيه؟ أو كرها. لا قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب. يعني عن شيخ الأحكام اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجراها لأهل الكتاب من يهود ونصارى. تجري على يهود ونصارى في هذا الزمان؟ نعم تجري عليهم من أجل ذبيحته. واحد يجي النهارده يقول لي لا عن الشيخ ذو الكفرة ما كلش اللي بيذبحوه ما كلوش. قول خد بالك فرق بينهم وبين عابد الوثن. عابد الوثن حرمت ذبيحته بكل فروقه. حتى لو ذبح على السريع على ما بيقولوا ذبح مثل سكينه وحط على الارض وقال بسم الله وذبح. حتى لو عمل كده لا تؤكل ذبيحته. الوثني الكتابي حط السكينه على الذبيحه وقال بسم الصليب. تاخد انت بعدين تاخد الذبيحه وتقول بسم الله وتاكل. ليه؟ اسمه ايه؟ كتابي. وطعام اهل الكتابي كمشاكل مشاكل. هذا كلام الله عز وجل وليس كلامي. فتأكل منه من بينك وبينه هدنة منه يعيش كل أحكام هذا الدين وليس لا يتعدى فيقاتلك كما يفعل اليهود الآن. لا حرج فيه أن تصل إليهم وأن يصلوك تبيع لهم واشتروا منك وتروح لهم تأخذ منهم تستلف منهم زي النبي كان بيعمل يستلفوا منك. لأن مفيش إيه؟ مفيش قتال. ما بيتعدوش حدودك. خش تعدوا عليك ويقتلوك الكلام ده هنفرده يعني ان شاء الله عز وجل قريب. فهؤلاء لهم هذه الاحكام. لا تخلوا لا تتجاوزوا في دينكم. تجاوز كم من اليهود قبل النصارى؟ تجاوز اولا كم من مين؟ لان طبعا هو اليهود قبل امة النصارى. تجاوز اليهود كان في عدة اشياء منها انهم رفضوا بعض اوامر التوراة. رفضوها وعطلوها هذا معلوم من سيرتهم طبعا. ثم جاءوا في غلوهم في عزيز ودعوه وهو نبي دعوه الى وقالوا هو ابن الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما راوا منهم هي المشكله انهم شافوا ايه لما مشي كالذي مر على قريتنا وقاويتنا على عروشها قال ان رأي هذه الله بعد ما ارسله الله. شاف الكلام ده شافوا الكلام ده منه وشافوا القصه الجميله دي وبتاع. بس يبقى الكلام ده الراجل ده ايه؟ اله من دون الله او الراجل ده هو ابن الله وعبدوه من دون الله مثلا. هذا الكلام وقع من اليهود. ثم لما ولد عيسى ابن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه قولا عظيما، قالوا هو ابن زينب والعياذ بالله، وجحدوا بنبوة عيسى. يعني هم وقعوا في مشكلتين عليه السلام، في مشكلتين. المشكلة الأولى أنهم قالوا هو ولد زينب، ولما جاءته النبوة لأنهم قالوا إن على 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 خلاف العلم قالوا أن عيسى تكلم في المهد ثم سكت فنطق كما ينطق الصبيان في سن النطق، يعني في أول ما ولد تكلم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بعدين سكت خلاص، يجب أن نتكلم وهو إيه في المهد. وبعدين ثلاثة اللي فيها كل الأولاد يقدروا يتأمنوا بقى بدأ يتكلم مرة أخرى، وحتى بلغ مبلغ أن آتاه الله عز وجل النبوة. فلما جاءته النبوة جحدوا بها ورفضوها، قالوا لا 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 الكلام ما فيش كلام، أنت لست بنبي. وقالوا في هذا القول العظيم ورشوا به حتى إلى الرومان، حتى كان الرومان يقتلوه لولا أن ألقى الله عز وجل الشبه على غيره ورفعه إليه جل وعلا بقدرته سبحانه. يبقى هذا الغلو قد يكون ذما وقد يكون مدحا. أنا عايز أنا وصلت جبت النقطة دي ليه؟ عشان أوصل معاك إن الغلو متجاوز الإيه؟ الحد. طيب تجاوز الحد ده مش في الإطراء بس، يعني ممكن واحد يتجاوز الحد في إطراء فلان فيعبد من دون الله عز وجل، وفي نفس الوقت إن العطل أوامر الله فيتجاوز فيها الحد. النهارده بنقول لك إيه؟ صلي خمس صلوات يوم وليلة، قول يا الله خمس صلوات يومين، صلاة العصر أربع ركعات أنا هخليهم ثمانية، ده اسمه غلو ولا لأ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الإيه؟ سماهم المتنقعين. إيه؟ المتنقعين. ليه؟ زي مثلا اللي هم قالوا يعني الكلام ده بتاع النبي ده كلام جميل قوي، النبي يقوم ويأخذ ويصوم ويفطر ويقص ويتزوج من النساء، هذا رسول الله وكأن أنطق عنه عبادة النبي، أما أنا فأقوم ولا أصوم، والآخر فأصوم ولا أفطر، والثالث قال أنا أعتزل النساء. فالنبي قال له فمن رغب في هذا الكلام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا خير الهدي. يبقى في غلو بقى في دين الله جل وعلا يخرجك السموم الخوارج. سموم ايه؟ الخوارج والعياذ بالله، لانهم تزادوا في الايه؟ لانهم تجاوزوا الايه؟ الحد. فالتجاوز الحد قد يكون او الغلو قد يكون ذما وقد يكون مدح. فالذم زي ما يقول عمل الطب، والمدح زي اللي عملوه مين؟ النصارى. زي ما عملوه النصارى راوا من الايات التي نزلت على عيسى بن مريم مع انه تكلم بهذه الكلمات، وابرئ الاكمع والابرص واحيي الموتى باذن الله. وتشوف الكلام، واحيي الموتى باذن الله، يبقى الكلام واضح ان الكلام ده بتاع ربنا مش بتاع، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى وليس لي انا، لا ذكر لي في المساله. اه تفتكر ان النبي كان يعمل هذا عشان الكلام ده يحصل؟ يعني ما كانش الكلام ده موجود، انما يسال فيعطيه الله. يا رب انزل عليهم مائده، يوم ربنا ينزلهم مائده، يا رب شق لهم الخبر كما عاد سيدنا صلى الله عليه وسلم شق لهم الخبر. يقول ما عملش اي مجهود، لان الكلام ده بيد الله رخص، هو عارف كده. فيقوم يعمل ايه؟ ياخذ الله. فاكر قصه الراهب والساحر والغلام؟ قال ايه؟ انا لا اشفي احد، فلو شئت دعوت الله لك فشفاك. انت تؤمن بالله واشفاك ربنا وربنا يشفيك. فاكر انا بلجا لله سبحانه وتعالى، المساله بيد الله عز وجل. لكن قال ابراهيم واذا مرضت فهو يشفي. الشاهد اني وصل بقى بهم لما شافوا هذا، راى هذه الايات، فرفعهم هذا الغلو الى اقرائه والكلام فيه وكثره مدحه والكلام عنه حتى عملوه من دون الله. العقل ملوش زمام، لا زمام للعقل الا النقل. خد الجمله دي، لا زمام للعقل الا النقل. النقل اللي هو ايه؟ النقل من القران والنسخ. لو ما امسكتش دماغك كده وحزنتها بالقران والسنه تشطح يمين وشمال. الجماعه الملحده عارف الملاحده يعملوا ايه؟ يقعد يفكر ويشيل العنان لدماغه، واحد بيجيب واحد ميت يحط ايده عليه يشفى يحيى من الموت، يجيب مريض يحط ايده عليه يشفى، يجيب اكل الارض جرفات تطلع احنا. العقل يقول ان الراجل ده بيضر انفه، ما هو العقل ده ملوش زمام وسنه. طب اين العقل بالنقل بقى القران والسنه؟ يقول ان الكلام ده بفعل الله لانبيائه يهتدي الناس. لان تقيد مخك وعقلك كتاب الله وسنة النبي لا تترك، كما ترك النصارى فقالوا في عيسى هذا الكلام، حتى أنهم حينما ذكروا قطع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والناس يرون هذا عيانا، يعني كلام بعيد، كلام حدث في غفلة من الناس، فالكلام ده حدث، لا الكلام ده حدث عيان بين تلامذته، واستشاره من منكم يلقى الشبه عليه يكون رفيقي في الجنة. مين ربنا يلقي الشبه عليه ويكون رفيق في الجنة؟ قال قول الله عليه الأصغر السن، قال لا ليس بعد سن دلوقتي سن رجل، ثم قام وقال من يلقى عليه حتى يقول حتى ألقي الشبه على أصغره، ورفع عيسى ودخل اليهود ودخل الرومان فأخذوا هذا الشبيه. الشاهد من الكلام أنهم رأوا هذا أعيان أمام أعينهم، ومع ذلك قالوا في هذه القولة العظيمة فادعوه ابن الله تعالى، وادعوه كما قال البعض منهم هو الله، وسموه روح القدس، وسموه وقالوا فيه قال الله عز وجل قولا عظيما بهتانا عظيما. كل هذا الكلام بسبب إسرائيل، هذا الإطراء إن لم يقيد بكتاب الله يخرج به الإنسان عن طاعة الله جل وعلا. قال وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذه واحدة، هذه الآية الأولى. والدليل الآخر من صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آية ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تذرن لا تذع لا تتركوا هذه الآية، لا تذرن، وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذه الآية اللي هو ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه الآية. قال هذه أسماء، هذا قول من؟ قول ابن عباس رضي الله عنه، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، رجال ايه؟ صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعملوا في الأماكن دي تماثيل اللي كانوا بيقعدوا فيه، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. بقى إيه التدريج؟ لو يعملوا هنا مقام الملك، يعني مقام للشيخ فلان، ليه؟ عشان لما كان بيقعد فيه وكان بيقول هنا يا سلام يا كم مرة قرأ القرآن وكم مرة عمل إيه وكم مرة ماشي، زي بعض مثلا بعض الناس راح مكة قبل البيت وبتاع وشاف إيه وبعدين لقيته جاي وجاي معاه طوبة كده حق، قول له يا عم حرم، قول لي ده من الأرض المقدسة، ماشي يا عم يعني ده من الأرض، إيه القضية؟ جايبه ليه يعني؟ جراح لا جماعة ياهم مثل جراح الشيعة دول في قلب الحرم يصلوا لله ويجيب حتة رطوبة، إيه عامل إيه؟ يقول لك ده تراب كربلاء، ما هو تراب كربلاء؟ تراب كربلاء مات عليه الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فدي أرض طاهرة بلاد من؟ ابن بنت رسول الله. يا اخي الجماعه النصارى لما كنا قالوا الكلام ده قالوا ايه؟ قالوا ده الاله، ولما ازهقت مصر يعظم جريمه حدث على الارض ان قتل ولد ادم، فازهقت مصر فلا يطهر هذا الذنب الا بمثله، فالاله يتجسد في صوره انسان فتركته الشعير فتكفر هذه بتلك بعد الاف. الكلام ده ليه؟ مفيش ضابط شرعي، مفيش قران، مفيش سنه، ما بيتحكموش في الكلام، لكن لو تحكم المسائل يقول لك ايه الكلام ده ليه؟ حتى الحجر الاسود اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضعه في هذا المكان ليس فيه هو مجرد وهو حجر فيه كرامه ولا فيه شراكه وينفع او يضر ابدا، وسرق قبل كده ان الحجر ده اتسرق من المسجد اتشال وراح عند قبيله في اليمن وسرقوه، كم سنه سرقوه، كانت مكه البيت المقدس ما كانش فيه حجر الاسود، طب هو لو حجر ده ينفع او يضر كان نجع نفسه، مش كده ولا ايه؟ مش الكلام ده انت بتستشعر منه ايه؟ قول ابراهيم فاسالوه من كان ربكم بل فعلوا كبيرهم هذا، اللي عمل الحكايه دي الكبير اسالوه بقى اذا كان ينفع كان نجع نفسه، صحيح ولا مش صحيح؟ لو رمش المصحف يحطه في العربيه من ورا يقوم تتسرق العربيه ويتسرق المصحف، طب والله هذا حدث ان المصحف اتسرق، هو انت متصور ان الناس بعد في الكلمات اللي بتقتل هو ده؟ لا، الله عز وجل قالوا إذا تليت عليه الآيات أن تتلى عليك الآيات فتزيدك إيمان تنتفع بآيات الكراوات. ولذلك الكلام ما ينتفعش بأي إنسان. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم من قارئ من القرآن والقرآن العظيم كم واحد يقرأ القرآن والقرآن العظيم. المسألة السر الذي وضعه الله المسألة بيد من؟ بيد الله. فقال وسموها بأسمائهم فجعلوا ولم تعبد فإذا هلك أولئك ماتوا اللي كانوا بعض الصالحين دول بالتوارث اللي حصل لما ماتوا ليشوا. فإيه اللي حصل بعد كده؟ ونسي العلم. لأن هنا عاوزك تحط بالواقع على كلمة العلم دي طول ما في علم إيش ناي عبادة طويلة للنهار ذكر ليلة العصر قراءة القرآن للنهار وما فيش فهم لكلام الله وكلام رسوله هذا الإنسان إنسان ذي عقل. كلام العبادة دي كلها يعني قد تقبل وقد لا تقبل. وموسى إنسان بمسألة أعلمها فيه لا يرفع إلى الجنان إلى الجنان بسبب متعلم مسألة. فالله عز وجل مدح هؤلاء بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف ده ونسي العلم. أما نسي العلم يظهر الجهل بالمقابل. مسألة كده معروف عشان كده يقول لما نلاقي عالم لو بنمسك فيه ايدينا وسنان نتعال نقف قدام ده. ورضي الله عن ابن عباس لما كان يقف عند ابي بن كعب ولا واحد من عامة الناس وابن عباس من اهل البيت يقوم ينام على الباب مش يروح يخبط يقول له انا ابن عباس انا ابن عم رسول الله بحمل بيتك غصب عنك فيروح يقعد قدام الباب والباب مقفول ما يخبطش ويصحيه ينام على الباب فيصفه التراب بالهواء يشيل التراب يحطه على ابن عباس وهو نايم لغايه ما يلاقي يعلوه التراب فيخرج بيته يفتح الباب يلاقيه نايم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ما هكذا امرنا ان نفعل بآل بيت رسول الله احنا نعمل كده فيكم تجعل الباب خطا انا استاذنت في العصر. فيقول يا ابي انا رسول الله ان نفعل بعلمائنا هو ده اللي نعمله نيجي ونقف على بابهم لغايه ما يأذنوا. راجل كانوا يمشيهم الأعرج رحمه الله كان تحري فرجل جامد شديد فيقولوا واحد عاوز يتعلم منه فيجي على يقول له انا جاي اخد حديث ولا مش انا منه حديث ايه فليل يقول له والله انا واحد يعني من الناس يقول لي انا امشي فيجي كده يروح على الباب يقول انا امشي يقوم يمشي لغايه الشارع ويرجع يقول لك طلب الحديث دول كانوا يعني ايه سبحين امشي يوم يقول الصراحة أخذ حديث والله أنا جاي من مثلا من مصر جاي من اليمن جاي من إفريقيا جاي من أكاديمية أخذ حديث ولا نمشي جاي جي اللي بعدك حد ذكي يقول له لا يقول له خلاص يوم يتم يبدأ رايح جاي عليه يزهق فآخر ما جيت الأعمش اشترى كلب عزك الله مبتلي أول ما يجي واحد يقول له امشي بالرش يمشي ومتابع عليه الكلب يطلع شيء وراه عشان يعمل إيه؟ عشان يمشي والراجل يرجع تاني يرجع تاني يقف على الباب ال ايوه والله صحيح يرجع تاني عارفك الله طول ما هو يقرا كده يتلف في وش اللي على الباب عشان يزهقوا يسيبوه يمشوا عشان يزهقوا يقول لك بعض يعني علم باب الامام احمد في النحله فجاي من افريقيا عشان يتعلم الامام احمد يقوم يقول له الامام احمد بن محمد احمد ممنوع وما بيتكلمش وما بيديش دروس عشان الفتنه بتاعت خلق القران فهو ما بيتكلمش. قبضته فين يا جماعة؟ راح لبيت خبط على الإمام أحمد خرج من الإمام والله أنا جاي لك من إفريقيا ومش جاي في السفر ده كله إلا عشان أشوفك جاي من إفريقيا عشان ياخد حديث من الإمام أحمد. قال له أنت جاي مني أنا ممنوع وما ينفعش معلش أنا يعني أنا كنت لو هدي حد علمي وهدي من غيرك فجاي تعبان بس دي مشكلة أنا ممنوع وما ينفعش إن أنا أتكلم. قال له طيب ما رأيك لو جئتك يا بالمبتدأ وأنا عندكم لا عين لي محدش يعرفني ده فلان حدش يعرفني امشي في اي شارع محدش يقول ده فلان حدش يعرفني انا غريب فانا هلبس لباس شحاف عارف الشحاحين لباس شحاف مقطع ومزق وبتاع واعصب على احدى عيني عصاره اربط على عيني اعور محدش يشوفني محدش يعرفني واجي على الباب اقول لله تقول انت مديني كلمتين اخدهم وامشي. فظل على ذلك مده طويله يعني حتى من قال معطف مات وجاء بعد الوقت والرجل يأتي الإمام أحمد بهذه الصورة صورة شحات عشان ياخد منه العلم. قال له ماشي أنا هاتيك اللي أنت عاوزه بس يعني العلم عم فيك حاجة المحدثين في الحديث لو عرفوا هيبقى على الباب مش هيمشوا تيجي لوحدك ومحدش يشوفك وتيجي زي الشحات وقف على الباب تقول لله هاتيك أو ما تمشي ورضي الرجل بهذا. ألا العلم، لأن ده قيمة العلم ده، هي ده هو الدين هكذا. أو قال يقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا الأمر دين، انظر عن من تأخذ دينك، العلم ده دين، شوف تأخذ من مين. فلما ينتهي العلم قال ونسي العلم عبدت، رد المقابل لأن العلم تجد الشرك وعبادة غير ربنا والألفاظ الشركية والكلام اللي خرج الإنسان من طاعة ربنا ومن دين ربنا وتعم الفوضى والعياذ بالله. أسأل الله لنا ولكم الكلام. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن ابن عمر أخيرا، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لنا معها بقية إن شاء الله في لقائنا القادم إن أحيانا الله رب العالمين. ليقول اختلف العلماء على سبيل الإسلام، فمنهم من يقول النقاب فريضة ومنهم من يقول يظهر من المرأة الوجه والكفين، أيهما أصلح وما هو شكل الدين الإسلام النقاب أو الحمار؟ وفي حالة أن يكون أن أكون منتقبة فهل يجوز وأنا مخطوبة أن أرفع النقاب أمام خطيبي؟ طب السؤال ده له أكثر من شق. في الأول مسألة الخلاف في الزي الإسلامي، الخلاف مش في الزي لأن الزي الإسلامي اتفق عليه، في الخلاف في تغطية الوجه من عدمه. ما الزي فمتفق عليه بين الجمهور، وهي مسألة أن يكون الزي استطفاضا، يكون الزي واجه استطفاض ما يجسمش جسم المرأة. ورحم الله العلامة الألباني رحمه الله كان أول من أطر هذا في شروط الحجاب، هو أول من تكلم في الشرع وجمع الأدلة رحمه الله، يكون الثياب استطفاض واجه ما يوصفش جسم المرأة، وأن يكون سميكا فلا يشف ما تحت. يعني أنت ممكن تلبس حاجة خفيفة شف لكنها توصف تلبسه ليا يوم يغسل جسمك، لكنه ايه ممكن يكون شفاف لكن يوصف الجسم، ممكن يكون فضفاض لكنه شفاف يوصف برضه لون الايه للبشره. فان يكون واسع فضفاض وانه يكون سميك لا يشف ما تحته وان يغطي كل الملابس. حتى هل هناك ما استثناه الشارع سبحانه من جسد المراه؟ فنقول رأي العلماء الجمهور من أهل العلم الحنابلة الأحناف رحمهم الله والشافعية والمالكية على أن وجه المرأة وكفيها ليس بعرض وجه المرأة وإيه؟ طبعا ما تخولكش الحنية، احنا بنتكلم في دين بنذكر آراء أهل العلم، فمن الواجب علينا أن احنا نبين الحق مش ننتصر لمذهب لمذاهب بمجرد انتصار. فانا بعرض لك الراي وفلاش اقول لك انا بقول ايه، مش انا بقول ايه، انا اميل لايه. فعلا فهذا راي الجمهور ان وجه المراه وكفيها ليس بايه بعرض. قال احمد رحمه الله ان وجه المراه وكفيها لعموم الادله اقرب النبي صلى الله عليه وسلم، ان المراه عوره لا يرى منها شيء، المراه عوره، فيبقى كل بدل المراه ايه عرى. هذا مذهب الحنابلة والإمام أحمد رحمه الله. وقال كالشافعي رأيه أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة إن أمنت الفتنة، إن أمنت الفتنة يعني كل مرأة أو في زمن زادت فيه الفتن والعياذ بالله، يبقى بعصية عن يبص للمرأة وجاية وبعكس كبيرة وصغيرة الحلوة والوحشة مش فارقة معاهم حاجة، يقوم الزمن يتكفى في هذه الأمور يقوم تغطي المرأة وجهها هو خير له. غير أنه قالوا أنه غير ممنوع فهو سنة، فرد مين اللي قالوا أنه مش واجب، قالوا هو إيه إن فعلت فتثاب على فعلها وإن تركت لا تأثم ما دام أن الفتنة مأمونة، ما دام أن الفتنة مأمونة. الإمام أحمد قال هذا وضع وجوبي تغطية الوجه والكفين وهذا ما أميل إليه. كده سهل المسألة إن شاء الله تعالى واضحة وضوء الشمس ماشي. السؤال الثاني بقى بتقول إن ما الحال إذا كانت مخطوبة جالها واحد خطاب خطورة تعني إنه جال أبوها وقال له عند الحاج أنا عايز أتجوز بنتك، نقرا الفاتحة وما نقراهاش، مش هي الفاتحة مش هي الخطوبة، لا يعني ما رضاش تاخد بالك. المهم اداله وعد ان البنت دي هتبقى مراته،
بعد يوم بعد سنة بعد عشرة بيسمعها ايه؟ خطوب. لما يجي يكتب كتابه ده اسمه راقب معلش انا ده اسمه ايه؟ عقد. ده عقد زواج. يعني لما يجي يدخل فيها بعد كده هيروح يكتبه تاني؟ ولا خلاص هو كتب؟ اه المخطوبة اللي هي زي ما احنا بنسميها مخطوبة في المفهوم ده. المخطوبة دي اسمها ايه؟ اذا عقد الرجل العزم على نكاحها. يعني راح قال له عم الحاج انا عاوز اتجوز بنتك وريهاني. عاوز اشوفها. فراح رؤية شرعية. قعدت البنت كشفت الايدين كشفت وجهها وقعدت تنام خطوبة. قعد معاها ساعتين ثلاثة وقال لهم هتستحيي ربع يوم. مشي بعد يومين ثلاثة الله عم الحاج الدنيا ضمر او انا كنت مكشوف معلش اقعد مرة كمان. ده كده خطب؟ لا ما خطبش. لا ما خطبش. مرة ثانية عم الحاج والله بس باشا يا عم. مرة رابعة وخمسة وستة نقول مش هتطلع بره. كان هزر هتتجوز ولا لا؟ قال ايوه خلاص انا رضيتها مخطوبة ليه؟ انا هتجوزها بعد سنة. طب انا ما عنديش كتب كتاب. تيجي بعد سنة قبل الدخلة بيوم تكتب كتابك وفي ناس كده. الفترة دي اسمها فترة خطبة لا يجوز ان الراجل ده يجوزها لحد تاني خلاص. ما ينفعش يجوز له واحد يقوم يقول له ايه؟ جوزهالي خطبهالي ما ينفعش. وإن حدث الزواج صحيح كما قال ابن تيمية غير أن الرجل هذا. المهم الخطوة دي يعني ليه ده؟ واحد من أصحابنا بيقول يعمل إيه؟ لا يجي ولا يروح ولا يتصل بالتليفون ولا يكلم حد هو في بيتهم وهي في بيتهم لغاية ما يجي يوم الدخل. هو وروحه بلا. اتفقوا أهلا وسهلا. ما اتفقوش يتطلقوا بعد أسبوع. يقول له ده في الشريعة ده. بالله عليك ده كلام يرضي ربنا. هما فين كلام النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة كده بيقول له رسول الله انا خطبت واحدة من الانصار. قال هل نظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يقدم بينكم ان في اعين الانصار شيئا. ويعني بعض راح يخطب واكيد بقى يعني من المعاجين واحد خطب واحد اتجوز واحد لسه يخطب هيتعلم مش هتفهم. راح يخطب يبقى عامل ازاي؟ لو اتجوز في عشر مرات برضه بيبقى مكسوف مش واخد باله بيقول كلمة وعشرة لا وعمال يقلب لك والعملية زي ما يكون في رجلين عيش على عين سودان وسخنة عملية كده. فيقول لما يقعد يقول كلمتين وهو يتكلم كلمتين هو يقول نقطة في يوم وضحكين الموضوع مش عارف ايه تدخل يا شايلة تخرج ويا يقوم يحصل ود يحصل أس. هي دي اللي النبي قال عن سيدنا جاس. قال يا جاس إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليأخذ. ولذلك الإمام الترمذي يقول لك كان جابر رحمه الله رضي الله عنه خطب امرأة من الأنصار فكان يتحبأ له استحب له راحت تكتب مواعين فشايلة فاكر أنت في الأيام زمان شايلة على رفع بالتشط عليه المواعين وهي شايلة بعدها ليلة أنا عايز أفهمك برضه تقول شايلة كده تفضل ماشية ورايحة وجات مطوعة عند الإيه؟ عند السلعة ولا بتاع تخدم تقوم تتكلم كلمة تقول لك حاجة يعمل نفسه ماشي وموافق بتاع كده يعني يوم الكلام ده اسمه ايه ده؟ اسمها فترة الخطبة مش هنكدب عليه ومش هنقعد معاها لوحديه في فرق يا جماعة اربط الحب الشرعي يبقى الكلام ده تقعد معاها وتكلمها وتكلمك في وجود محرم تكشف وشها قال انا هنا انا ولا ابني تقعد معاك بالقمر يبقى انت هتحصل الفة منين يعني؟ الكلام ده بيحصل منين الالفة دي؟ شفت؟ ها؟ والكلام ده يا جماعة افتك فيه بيه كتير من اهل العلم ويعني ما تتحملش عليا كده من هواك عد لكلام الامام احمد رحمه الله في حكم الخطبه كما ذكر ذلك ابن حجر مثلا في المغني او المقنع وغيره اعود الى هذا وتجد ان شاء الله هذا الكلام فيبقى يوقف وجود محرم وترفع النقاب وما يظهر عاده تكشف وشها وايه؟ وايه؟ نفس الشبشب من غير جواب من غير شراب ماشي في شراب ماشي المهم انها تكشف وشها وايه؟ وكفايه وتقعد معاه وتتكلم معاه قدام المحرم بتاعك. لا ما انا بقوله المحرم ما هو ما يبقاش واحد يسيب الحبل على الغارب والتاني يقفل الباب بصلى المفتاح. لا يعني الوسطيه كويسه ان شاء الله. هي سؤال عن حلم وانا حقيقه لا علم لي بالرؤى الله اعلم. يسال حد لي اول انا لا يعني علم لي بالتاويل الله اعلم. تقول لي زميله مسيحيه وفي بعض الأحيان عند تغيير ملابس طرام ونأكل سوية فهل في ذلك إثم مع أنها تحب أن تتدخل في ديني وهي بعيدة عنه
فماذا افعل؟ يعني هي امرأة حكمها انها امرأة. ويعني الدليل على ذلك من الكتاب والسنة كثير، فلا تساوي ابدا بينها وبين الرجل. تقول لك ده زيه يتكشف على واحد مسلم وما تتكشفش على واحدة نصرانية. تقول لا، يعني دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى بيت اسماء ووجد عندها امرأة كتابية، امرأة ايه؟ كتابية، ترقيها، فقال ارقيها لكتاب الله. فالمسألة دي المسألة مش ود يقوم احنا الاثنين واحد والمسألة حب وبتاع ومفيش مشاكل لا 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 لا، الكلام ده لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. معنى كده انك تشوف الشارع تبتدي على فاق، ما قلتش كده عشان تضبط المسألة، يعني الكلام يعني يتنقل بالصف. لهم حقوق لا تتعداها، مش معنى ان ليك جار على غير دينك ان انت بتظلمه تتعدى عليه، انك تسبه او انك تاخد حقوقه او انك تتعدى عليه او انك تغلظ اليه القول او الكلام ده. النبي ما عملش كده. وفي نفس الوقت ما يبقاش نترك الدين على جنب واحنا الاثنين نعملها طلب برضه ما يحصلش. فيبقى مساله التعامل اللي بينه ما يسمى يعني عند الناس بالتعامل العادي لا حرج فيه، هذا التعامل الايه؟ العادي لا حرج فيه ان شاء الله تبارك وتعالى. بقول لك بيتقال قدامها وبقول لك ما فيهوش حاجه، فباخر الشهر ليقول اهلي وعاملني معامله سيئه للغايه وانا اريد الا اكلمه مره اخرى. لا يحل ان يقطع امرئ المسلم اخاه فوق ثلاث، ان يهجرها فوق ثلاث. وهجر المسلم لا يحل الا لامر شرعي، يعني واحد مثلا عمل معايا مشكله، ده معناه ان انا ما اتكلمش عليه وما كلموش وقطعه وخصمه والكلام ده، الكلام ده ما يحلش الا ثلاثه ايام. فوق الثلاث ايام ما ينفعش، فوق ثلاث ايام يحجب دعائك وتحجب صلاتك، اعمالك تمنع، الاعمال البر تقبل لك الا ان تتصالح. فطب اعمل ايه اذا كان لي عريض وما عندوش دين؟ اقطعه واقول انا ما اقطعه ليه في الحاله دي بس، او ما اقول له انا مش هكلمك اللي بطلب فضلي، انا مش همشي معاك لغايه ما تلتزم بدين ربنا، انا كذا عشان تبين له العله في الموضوع، والا وان تعفو اقرب اقرب هكذا قال ربنا جل وعلا. من الشبهات التي تنتشر الان ان الفاتحه دعاء وليست بقران مثل اهدنا الصراط، والشبهه هنا لما شاء ما قال اهدنا الصراط. يعني الفاتحه سماها النبي الشافعي وهي من كتاب الله جل وعلا، وهي ام الكتاب كما سماها رب العزه جل وعلا، فسماها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي سبع المثائل من القران العظيم، وهي التي سماها النبي الشافعي صلى الله عليه وسلم. ففيها من الخير الذي النبي ذكره رب العزه جل وعلا، وذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد في الصحيحين لما قال وما ادراك انها رقية، وما ادراك انها رقية، لقد اكلتم رقية حلال كلوا واضربوا جراحكم بسهم الى اخره. فهي حقا من نعم طبعا 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 لا تحل الصلاه ولا تصح الا بفاتحه الكتاب. انا لا ارى شبهه في هذه المساله، انا شايف ايه الشبهه اللي فيه؟ اهدنا هذه الكلمة مش عارف، احنا اتكلمنا عنها تشريف في كلام عن التفسير في قول الله عز وجل لما قالش اهدني، لما قال اهدنا فقالوا ان الانسان قد ترد صلاته ومن التواضع واقترب من الله جل وعلا ان يذكر نفسه جملة في الناس مع الناس كده، ان انا من ضمن الناس ربي مش لوحدي اللي بعبدك، يعني كانه رضا يا رب انت يعني غني عني مش محتاجني، انا واحد من ضمن الناس فاهمين الصراط المستقيم مع هؤلاء العباد. واضحه؟ لا انا مش لوحدي، فبتكبر اقول اهدني عشان انا عملت، لا اقبلني مع هؤلاء. ها؟ نسال الله ان يتقبل منا وعمل ربنا واياكم الذين يستمعون القول لا تتبعون احسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اشرف المحتال، اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين اليك منبي، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم مكن باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا في كل شر، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، اللهم اغفر لنا بخاتمة السعادة أجمعين، أمين. وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، شكر الله على خصوصنا. إن شاء الله الدرس بثقة أخونا الشيخ فوزي يوم السبت بعد العشاء إن شاء الله، بعد صلاة العشاء.